بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 17 من شهر ربيع الآخر عام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 6 من شهر فبراير لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولازلنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 33، وابتدأ بإذن الله جل وعلا من الآية 54 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما ذكر الله جل وعلا الآية السابقة الاستعانة بالصبر والصلاة وأمر بذلك المؤمنين، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة مثالا لما استعانوا عليه بالصبر، ألا وهو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فقال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا، يعني يا أيها المؤمنون الذين وجه إليهم الخطاب في الآية السابقة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولا تقولوا، لا هنا ناهية، والمقصود ليس فقط مجرد القول، وإنما النهي عن اعتقاد ذلك القلب ثم قول ذلك باللسان. وإن شئت أن تقول المراد قول القلب وقول اللسان. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. كلمة في سبيل الله فيها تنبيه على الإخلاص، فيها تنبيه على الإخلاص. فالأجر هنا المذكور في هذه الآية وما بعدها هذا شرطه، أن يكون القتل في سبيل الله، أن تكون الشهادة ليست في سبيل دنيا أو في سبيل أرض أو نحو ذلك، وإنما أن تكون في سبيل الله جل وعلا، وفيها تنبيه على الإخلاص لما جاء بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا. إذن هذه القاعدة التي نمشي عليها، من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الشرط الأساس لمن يقتل في سبيل الله، ومن يجاهد في سبيل الله ويرجو أجر الجهاد. أما من يقتل من أجل الوطنية والقومية والاشتراكية والعصبية والقومية والحزبية ونحو ذلك فهو قد قتل في سبيل ما قتل من أجله. وهذا الباب باب خطير يحصل فيه الخلط, يحصل فيه الخلط. بعض الناس يفجر ويقول هذا في سبيل الله, يقتل المسلمين ويقول هذا في سبيل الله, ويقتل الجيش والجنود ويقول هذا في سبيل الله, ويقتل المسلمين كما يفعل الخوارج وكما فعلوا قديما في أيام الصحابة وفي عصر الصحابة, وكل يقول هو في سبيل الله. والقاعدة ذكرناها, القاعدة ذكرناها أن من قاتل تكون كلمة الله العليا بالشروط المعتبرة في أبواب الجهاد. لابد أن تكون, يكون الجهاد تحت راية إسلامية, ويكون هناك أمير للجهاد, ولا يقاتل المسلمين بل يقاتل الكفار, بل يقاتل الكفار لا كما يفعل الآن داعش, فإنها تقتل المسلمين وتترك الكفار بجانبها إسرائيل على بعد خطوات. لم نسمع أن داعشا ألقوا صاروخا واحدا على إسرائيل المحتلة ولا قنبلة واحدة على إسرائيل ولا على إيران المجرمة التي تعين أعداء الإسلام بالسلاح ولا على حزب الله اللبناني, بل دخلوا سجون سوريا وقتلوا المسلمين داخل سجون بشار الأسد. يعني بشار الأسد حبسهم وهم دخلوا قتلوهم وأبدوهم وضربوهم بالرصاص وأنهوا على حياتهم. إذن هؤلاء يقاتلون المسلمين ويقتلون المسلمين, ولو كانوا صادقين لقاتل الكفار حقا الذين ليس في كفر خلاف كاليهود الذين على بعد أمطار منهم. وكما قلت في درس الأربعاء, ما داعش هذه إلا ذراع أمريكية صهيونية لضرب المسلمين وضرب العرب وتخويف الدول الخليجية لأخذ أموالها. هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي, وهو الواقع الذي تشهد به الوقائع المتنوعة. إذن الأجر المذكور في هذه الآية الكريمة لمن يقاتل في سبيل الله ويقتل في سبيل الله, ليس في سبيل عصبية أو قبلية أو حمية جاهلية كتقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. يعني لا تقول هم أموات, لا تقول هم أموات بل أحياء. هنا بل تفيد الإضراب, الإضراب الإبطالي, أي بل هم أحياء عند ربهم, بل هم أحياء عند ربهم كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فهذه الآية التي في آل عمران تفسر هذه الآية التي معناها بل أحياء. وفي كلمة أحياء تفيد هذه الكلمة الإيمان بالحياة البرزخية, الإيمان بالحياة البرزخية وهو ما يكون بعد الموت ومفارقة هذه الدنيا. هناك حياة أخرى, هناك حياة أخرى, إما نعيم وإما عذاب, ففيها إثبات النعيم وفيها إثبات كذلك العذاب. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, هذا إثبات عذاب البرزخ, لأن بعض الناس ينكرون هذا الشيء ويأتي هذا في القنوات الفضائية ينكرون العذاب في البرزخ. قال تعالى النار يعرضون عليها، يعني آل فرعون، غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الذي في أول الآية يدل على أنه خلاف ما في آخر الآية، ويوم تقوم الساعة هذا عذاب يوم القيامة، والذي في البرزخ الذي ذكرناه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الغداء وفي المساء يعرضون على النار ويعذبون بالنار. هناك عذاب آخر في الآخرة يوم القيامة. لابد أن تحفظ هذه الأدلة، لأن الملبسين كثر والذين يتكلمون الآن في ثوابت الشريعة وثوابت الإسلام والقواعد كثر، يأتون في فضائيات يلبسون على الناس أمر دينهم. فلابد أن تكون عندك حصانة عقدية لكي تحصن نفسك من هذه الشبهات، ولكي ترد على هؤلاء السفهاء الذين يلعبون بعقول الناس ويجادلون في الثوابت. بل أحياء. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى مسروق بن الأجدع قال سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال عبد الله أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة سألوا عن هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عن هؤلاء الذين عن المذكورون في هذه الآية الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام انتبه الآن لهذا الفضل العظيم للشهداء، انتبه الآن لهذا الفضل العظيم والثواب العظيم. قال أرواحهم في جوف طير خضر، أرواح الشهداء في جوف وفي روايات في حواصل طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، تسرح من الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من مائها حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش، أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله على الشرط الذي ذكرناه، أرواح الشهداء في أجواف طير خضر وفي حواصل طير خضر، هذه الطيور تسرح في الجنة تأكل من ثمارها تشرب من مائها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا، يعني أنتم في هذا النعيم هل تريدون شيئا آخر أيها الشهداء؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا، هل نريد أعظم من ذلك؟ هل هناك شيء أعظم من ذلك؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، يعني سألهم هل تريدون شيئا آخر، هل تشتهون شيئا، فيكون هذا جوابهم، فيكون هذا جوابهم أي شيء نشتهي أو أي شيء نشتهي. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، يعني الله جل وعلا سألهم هل تريدون شيئا، فقالوا نسأل، فقالوا نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا، نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. هذا طلبهم وهذه أمنيتهم، أن تعاد أرواحهم إلى أجسادهم فيقاتلوا ويقتلوا في سبيل الله مرة أخرى لما رأوا من فضل الشهيد. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وفي رواية إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، يعني ليس هناك أحد يرجع إلى الدنيا، ليس هناك أحد يرجع إلى الدنيا. وروى ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي صحيح غريب عن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للشهيد عند الله ست خصال. ست خصال للشهيد يغفر له في أول دفعة, يغفر له في أول دفعة من دمه, ويرى مقعده من الجنة, يرى مقعده من الجنة, ويجار من عذاب القبر, ويأمن من الفزع الأكبر يعني يوم القيامة أو عند الخروج من القبور, يأمن من الفزع الأكبر, ويوضع على رأسه تاج الوقار, الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. الخامس ويزوج 72 من الحور العين, ويشفع أو يشفع في 70 من أقاربه, ويشفع في 70 من أقاربه. وروى أيضا أحمد الطبراني وصححه الشيخ الألباني. لكن كما قلنا هذا الأجر العظيم للشهيد حقا, لأن بعض الناس بعض الشباب الذين عنده عاطفة جياشة تسمع هذا الكلام فيأخذ السلاح ويذهب هنا وهناك ويبحث عن هذا الأجر في غير موطنه, في غير موطنه, وقد يقتل أهل الإسلام, وقد يقتل المسلمين, وقد يفجر, وقد يحرق النار, وقد يدمر ويفعل هو أعظم من ذلك, يرجو هذا الأجر العظيم الذي ذكرناه. وهؤلاء كلهم عندهم عواطف جياشة, لكن هذه العواطف لابد أن تكون مقيدة بالشرع, مقيدة بالشرع. كما لو أتى إنسان يقول أنا نشيط وأريد أن أصلي فيصلي العصر 10 ركعات, نقول صلاتك باطلة. قل كيف تكون صلاتي باطلة وأنا توضأت وتوجهت للقبلة ووقفت في الصف ونحو ذلك؟ نقول لأنك صليت على غير السنة, صليت على غير السنة فأنت على غير السبيل. كذلك الذي يجاهد على غير السبيل ويجاهد على غير السنة ليس له من أجل شيء, بل هو آثم بمقدار ما فعل في قتله وقتاله. فلابد أن تنتبه لهذه المسألة. بعض الشباب على المواقع الفضائية وعلى الإنترنت يأتون بأناشيد فيها حماس وفيها ترغيب في الجهاد, لكن أين هذا الجهاد؟ هل جاهدوا الكفار؟ هل قاتلوا اليهود؟ هل قاتلوا النصارى؟ هل قاتلوا المجوس؟ هل قاتلوا أعداء الله؟ الجواب لا, يقاتلون أهل الإسلام ويذرون الكفار. قال تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون, ولكن لا تشعرون, لا نشعر بحياتهم, لكننا نؤمن بحياتهم ونوقن بأنهم أحياء عند ربهم. لماذا؟ لأنه جاءنا الخبر الصادق, جاءنا الخبر الصادق عن الله جل وعلا بأنهم أحياء, كما ذكرت الحديث قبل قليل. ولكن لا تشعرون, وهذا فيه الرد, هذه كلمة فيها الرد على العقلانيين الذين يقولون لا نؤمن إلا بما تراه أعيننا, لا نؤمن إلا بما يكون في المعامل, معامل التجارب. فربنا جل وعلا يقول ولكن لا تشعرون, هم أحياء ولكن لا تشعرون. فهذا معناه أن هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا جدا لا نشعر بها, وهي موجودة في الحياة وستوجد في البرزخ وفي القبر وفي الآخرة, لأن عقل الإنسان محدود مهما بلغ من العلم والذكاء والحدة, عقله محدود. وذكرنا هذه المسألة كثيرا وضربنا لها أمثلة كثيرة, وقلنا بأن الإنسان لا يستطيع أن يصف عقله كيف يعمل, أن يصف كنها عقله. لو قلنا له كيف يعمل عقلك, أين الذاكرة, أين أماكن التفكير, أين ما حفظته من القرآن, أين ما تعرفه من اللغة الأجنبية, أين الكيمياء والفيزياء والنحو, إذا فتحنا عقلك نجد شيئا من ذلك؟ الجواب لا نجد شيئا. إذن أين كل هذا؟ لا يستطيع العقل إلى الآن أن يفسر ذلك. وما هو وهناك ما هو أقرب للعقل، النفس البشرية التي بين جنبي الإنسان، لا يستطيع أن يفسر هذه الروح وهذه النفس. ولكن لا تشعرون معنى أنه ليس كل شيء هناك، تقول أنا أريد أن أراه بعيني أو أسمعه بأذني أو أحسه بيدي أو أشمه بأنفي أو أتذوقه بلساني وبشفتي. الجواب لا، أنت كائن صغير جدا في هذا الكون الفسيح، وما لا تراه أكثر مما تراه. عيناك لا تستطيع أن تبصر ما خلف هذا الجدار، جدار يسير أمامك، لكن هل تستطيع أن تقول ماذا خلف الجدار؟ الجواب لا. نفس الشيء، عقلك له إمكانات محدودة، فأنت ينبغي عليك أن تحترم تفكيرك وعقلك وألا تطغى. قال الشارح رحمه الله تعالى لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، هو الجهاد في سبيل الله، فهو أفضل الطاعات البدنية، يعني جهاد الكفار لا جهاد المسلمين، وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه لكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها. يعني الناس في هذه الحياة تسعى تأكل تشرب تتعالج من أجل أن تعيش، من أجل أن تكسب الحياة، وأي شيء ينقص حياتها تقوم بإبعاده. لماذا يذهب إلى الطبيب الذي عنده سرطان إلى آخر لحظة في حياته، يعني يكون عنده أمل في استمرار الحياة، مع أن الطبيب قد يقول هذا يعني حالته متأخرة جدا، ومع ذلك هذا الشخص يكون عنده أمل. فالراغبون يرغبون في هذه الحياة وفي تحصيل ما تحصل به الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومع ذلك فإن الشهيد يضحي بهذه الحياة التي يسعى إليها الناس. يقول الشيخ: ومن المعلوم أن المحبوب لا يترك العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم. هذه الحياة يسعى إليها الناس، لكن الشهيد يسعى إلى حياة أعظم من هذه الحياة التي كما قال الشاعر طبعت على كدر، يعني خلقت هذه الحياة وطبعت على كدر، فلابد فيها من المكدرات، ولابد فيها من المنغصات، ولابد فيها من الآلام، ولابد فيها من المنقصات والآلام، ومع ذلك الناس تسعى إليها. فالشهيد يبحث عما هو أعظم من هذه الحياة وأجل. يقول: فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، هذا الشرط الذي ذكرناه، ودينه هو الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض. هذا احتراز من المؤلف، احتراز من المؤلف الذي يقاتل من العصبية المقيتة أو الانتقام أو التشفي أو غير ذلك من الأغراض. يقول: فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، يعني هذا الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لم تفته الحياة الحقيقية المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذه أحياء عند ربهم، هذه واحدة يرزقون، الثانية فرحين، الثالثة فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يقول الشيخ متعجبا: فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى؟ لأنهما في الجنة ويأوون إلى قناديل معلقة في ظل معلقة في العرش، الرب جل وعلا فوق العرش، وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة، عندهم الجنة يأكلون من ثمارها ويتمتعون بما فيها، والرزق الروحي وهو الفرح والاستبشار وزوال كل خوف وحزن وحزن. يقول: هذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا. هذا كلام صحيح. بل قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء في أجواف طير خطر، ذكرنا الحديث مفصلا، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يقول في هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله. هل من فوائدها، من فوائد هذه الآية الحث على الجهاد في سبيل الله؟ ثانيا ملازمة الصبر عليه. ثالث فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد. ولكن عدم العلم اليقيني التام، يعني عدم العلم المستجمع للشروط، شروط الجهاد التي ظهرت أثاره على الشخص والذي فطر العزائم وزاد نوم النائم، يعني لا يعلم الناس بثواب الجهاد في سبيل الله جل وعلا بشروطه المعتبرة. وكما قلنا الجهاد ليس بالشعارات الرنانة ولا الكلمات العاطفية، وليس كل صوت ينادي بالجهاد جهادا، والجهاد لابد له من راية ولابد أن يكون على منهج السنة والجماعة. يقول الشيخ وأفات الأجور العظيمة والغنائم، وأفات الأجور العظيمة والغنائم، لما لا يكون كذلك والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان الإنسان ألف نفس تذهب نفسا نفسا في سبيل الله لم يكن ذلك أو لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. ثم قال الشيخ في الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكثرت بذلك النصوص، ثم قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، هذه الآية مؤكدة أو مؤكدة بثلاثة مؤكدات. الأول القسم المقدر، والله واللام لنبلونكم، اللام الأولى هذه، ثم النون نون التوكيد التي في آخر الكلمة. إذن هذا الأمر الذي سيذكر أمر عظيم، لذلك أؤكد بهذه المؤكدات المتنوعة، القسم المقدر واللام ونون التوكيد. ولنبلونكم يعني لنختبرنكم، وقلنا بأن ولنختبركم، وقلنا بأن الابتلاء والاختبار، الابتلاء هو الاختبار، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. بشيء من الخوف، الابتلاء يكون بالشيء اليسير، لأن المقصود من الابتلاء التمحيص، التمحيص والتمييز، وليس المقصود من الابتلاء الإهلاك. انتبه لهذا، ابتلاء المؤمنين، ابتلاء أهل الإيمان، ليس ابتلاء الكفار، لا، ابتلاء أهل الإيمان. ليس المقصود بالابتلاء الإهلاك، وإنما المقصود به التمييز والتمحيص. لذلك قال بشيء، وهي تفيد التقليل، تفيد التقليل، يعني بشيء قليل من الخوف، من هذه الأشياء المذكورة. الخوف قد يكون خوفا عاما للمجتمعات والدول، وقد يكون خوفا خاصا للأشخاص. كان يخاف الإنسان من لص، أو يخاف من عدو، أو يخاف من مصيبة أو نحو ذلك. والجوع، قد يبتلى الإنسان بالجوع، ليس عنده مال، وقد يكون عنده مال ويبتلى بالجوع، كان يكون ممنوعا من الطعام والشراب بأمر الطبيب لوجود مرض عنده، فيكون الطعام أمامه ولا يستطيع أن يأكله، ويشتاق إليه، يشتاق إليه ولا يستطيع أن يأكله، فهذا ابتلاء بالجوع. قد يكون ابتلاء بالجوع من أجل فقدان المال، وقد يكون ابتلاء بالجوع من أجل كما قلنا المرض العارض. ونقص من الأموال، يعني ذهاب شيء من الأموال. والأموال قد يراد بها إما المال النقد الذي نعرفه أو غير ذلك. السيارة تعتبر مال، الذي عنده بيت هذا مال، الذي عنده جوال أو موبايل هذا مال، الذي عنده شقة هذا مال. ليس المال فقط المقصود به النقد. والأنفس والثمرات، قد تذهب الأنفس الأهل أو الأصحاب أو الأحباب، والثمرات جمع ثمرة، قد ينقص تنقص الثمار التي اعتنى الإنسان عليها لما يزرع، سواء من الزروع أو من الثمار، ثمار الأشجار النخيل وغيرها. وقد يدخل في ذلك أيضا الثمرات المعنوية، قد يذهب الإنسان، قد يحفظ الإنسان شيئا في ذهنه ويذهب، قد تغيب عن الإنسان معلومات مهمة جدا هو كان يحتفظ بها وتذهب، قد يحضر الإنسان لامتحان من امتحانات ولا يتمكن منه ويرصف فيه، فالثمرة ذهبت منه، وهذا من الابتلاء. يعني الإنسان يكون عنده اختبار وينام مثلا، يضيع عليه الاختبار الامتحان مع أنه مستعد، هذا من الابتلاء. وبشر الصابرين، هذه بشرى الصابرين. الصابر جمع الصابرين، جمع صابر، وتكلمنا على الصبر في الدرس الماضي. ما وصف هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إن لله، اللام هنا تفيد الملك، كلنا ملك لله جل وعلا، والذي خلقنا ونحن جميعا ملك له وفي قبضته جل وعلا. وإن إليه راجعون، سنرجع إليه، وهذا في إثبات المعاد، وتقديم المتعلق يفيد الحصر، وإن إليه راجعون، يعني أصل الجملة إن راجعون إليه، إن راجعون إليه، تقديم محق التأخير هنا يفيد الحصر، نحن راجعون إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى، هو المالك الخالق والذي سنصير إليه سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فلما قالت، فلما توفي أبو سلمة زوجها، فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنها قالت بعدما ذكرت هذا الدعاء: ومن خير من أبي سلمة؟ يعني في ذهنها أن زوجها ليس هناك أحدا، ليس هناك أحد أفضل منه، لكنها قالت هذا الدعاء من باب العبادة والاستسلام لأمر الله جل وعلا، وما كانت تظن أنه يأتيها أحد خير من أبي سلمة، فجاءها خير الناس وهو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سنان واسمه عيسى بن سنان قال: دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة الخولاني فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ يعني في هذا الموطن الشديد على الإنسان الذي يفقد ثمرة فؤاده يريد أن يخفف عنه، يقول له: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال الله تعالى: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي قبضت ثمرة، قبضت قبل قرة عينه، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده، مرة ثانية قال الله جل وعلا: يا ملك الموت قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده. قال: نعم. قال: فماذا قال؟ فماذا قال عبدي؟ الله جل وعلا وهو أعلم بذلك. قال: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله واسترجع. قال الدعاء الذي ذكرنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: حمدك واسترجع. قال: ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت حمدي. ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت حمدي. فهذا جزاء الحامدين والصابرين والمسترجعين، أن يبنى للصابر بيت في الجنة واسمه بيت الحمد. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه بشرى للصابرين، بشرى للصابرين الأولى أن لهم من الله جل وعلا ثناء. الصلوات هنا جمع صلاة، وصلاة الله جل وعلا على عبده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. تنتبه لهذا المعنى، صلاة الله جل وعلا على العبد ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة الاستغفار أو الدعاء، وصلاة العباد بحسب الدعاء من العبد. أصل الصلاة في اللغة الدعاء، وقد تطلق الصلاة بالنسبة للعبد على الصلاة التي يصليها التي هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أولئك عليهم صلوات من ربهم. إذن عرفنا الآن معنى الصلوات والرحمة، هذا الثانية، هذه الجائزة الثانية. وأهل العلم استدلوا بعطف الرحمة على الصلاة بأن بالفرق بين الصلاة والرحمة، لأن عامة المفسرين يقولون صلوات الله جل وعلا هي رحمته لعبده، صلاة الله جل وعلا على عبده رحمته به. هذا موجود في أكثر كتب التفسير، والصواب التفريق بينهما، لأن الله جل وعلا غاير بينهما، فرق بينهما، فدل على تغايرهما. الصلاة شيء والرحمة شيء آخر. الصلاة الثناء من الله جل وعلا على عبد من الأعلى، والرحمة ذكرنا أن رحمة قسمان: رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة. رحمة غير مخلوقة هي صفة الله جل وعلا كما في قوله الرحمن الرحيم، والرحمة المخلوقة هي التي خلق الله جل وعلا كما جاء في الحديث أن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا يتراحم به العباد، يتراحم به العباد في الأرض، وأبقى 99 جزءا ليوم القيامة. بعض الناس يخلط في هذا الأمر، يخلط في هذا الأمر خلطا شديدا. والحديث الذي في الصحيحين الذي ذكرته الآن نص في انقسام الرحمة إلى قسمين: رحمة هي صفة الله سبحانه وتعالى، ذو الرحمة سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمة المخلوقة وأولئك هم المهتدون الموعودون بالهداية، هداية في العلم وهداية في العمل. فهداية علمية بأن وفقوا للاحتساب ولقول وللاسترجاع لقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهداية عملية بأن صبروا، وهداية عملية بأن صبروا. من فوائد هذه الآيات: أولا إثبات حكمة الله تعالى في الابتلاء وغيره، إثبات حكمة الله جل وعلا في الابتلاء وغيره، لأنه يبتلي الحكمة، يبتلي الحكمة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والمقصود بهذا العلم هنا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله جل وعلا يعلم كل شيء ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن المقصود العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب كما شرحنا من قبل. فأول فائدة إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء، وهذا في رد على نفاة الحكمة والتعليل وهم الأشاعرة الذين ينفون الحكمة ويقولون الله جل وعلا يتنزه عن الغرض، فيسمون الحكمة غرضا لكي ينفونها، يسمون الحكمة أغراضا، يقولون بأن الله جل وعلا يتنزه عن الأغراض والأعراض والأبعاد، فيسمونها غرضا لكي يفروا منها. والصواب كما سمعت في الأدلة إثبات الحكمة لله جل وعلا، والله جل وعلا أفعاله كلها حكيمة وأفعاله كلها لحكمة، ولا يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الآيات. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بيان ثواب الصابرين وهو ما ذكرناه قبل قليل. ثالثا فيها استحباب بشارة المسلم بما يسره، فيها استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله وبشر بشر الصابرين، هذا فعل أمر. الرابع فيها إثبات المعاد، فإثبات المعاد والرد على من أنكره من الفلاسفة المتكلمين وغيرهم لقوله وإن إليه راجعون. الخامس إثبات كلام الله جل وعلا ويأخذ من قوله صلوات عليهم صلوات، وقلنا الصلاة هي الثناء، ثناء الله جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى. السادس فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. السابع فيها إثبات البشارة، البشارة لمن صبر، البشارة لمن صبر. السابع أو الثامن أهمية الصبر في حياة المسلم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، فالصبر جعل له كل هذه الجوائز التي ذكرناها قبل قليل. التاسع في الفوائد بيان ما يقوله العبد إذا صبر، بيان ما يقوله العبد إذا صبر، يقول ماذا؟ استرجع ويقول إن لله وإني لراجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لابد أن تحفظ هذا الدعاء، ومن لا يحفظه لابد أن بعض الناس لا يقرأ، يحاول أن يحفظه بالتكرار. العاشر بيان أن الابتلاء سنة الحياة، أن الابتلاء سنة الحياة، بيان أن الابتلاء سنة الحياة، يعني الإنسان لن ينفك عن ابتلاء في نفسه في ماله في أهله في كذا، لا يظن أحد أنه سيعيش في الحياة هكذا بدون ابتلاء في أي شيء، أن الابتلاء سنة الحياة. الحادي عشر أن دوام الحال من المحال، وهذه قاعدة معروفة عند الناس، الذي بعد ذلك الحث على التذلل والخضوع والانكسار للرب جل وعلا وخاصة عند المصيبة لقوله إن لله ملكا له وخلقا له سبحانه وتعالى، الذي بعد ذلك خسارة من لم يصبر، بيان خسارة من لم يصبر، لأن من لم يصبر سيخسر خسارة معنوية وخسارة مادية، الخسارة المادية المصيبة التي حصلت عليه، والخسارة الأخرى أنه سيضيع عليه الثواب والأجر العظيم، الثواب والأجر العظيم. الفائدة التي بعد ذلك الاعتبار بحال الآخرين، الاعتبار بحال الآخرين، قد يبتلى جارك، قد يبتلى زميلك، فتتعظ بابتلائه، لا تنتظر حتى يأتيك أنت الابتلاء، لا تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، وتعتبر بهذا الابتلاء الذي ابتلى به الآخر. أيضا الفائدة التي بعد ذلك رحمة الله جل وعلا بعباده حيث ابتلاهم بشيء يسير، ابتلاهم بشيء يسير كما في قولي بشيء من الخوف، بشيء وقلنا المقصود بشيء هنا التقليل، لأن الإنسان قد لا يتحمل الابتلاء بالكثير. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أخبر تعالى أنه لابد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان يعني النعم، لو كان الإنسان دائما في سراء وفي سرور دائم مستمر لم يحصل معها محنة، لحصل الاختلاط الذي هو فساد، يعني اختلاط بين الذي هو صاحب إيمان قوي والذي صاحب إيمان ضعيف، ضعيف الإيمان وقوي الإيمان، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، حصل اختلاط لم يتميز. وحكمة الله تقتضي تمييز، تمييز أهل الخير من أهل الشر. يقول الشيخ هذه فائدة المحن، هذه فائدة المحن، الحكمة من المحنة والابتلاء التمحيص والتمييز. يقول لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، ليس المقصود بالفتنة أن يزال إيمان المؤمن، لا هذا ليس المقصود، المقصود أول شيء اختبار هذا الإيمان، ثانيا تقوية هذا الإيمان، لأن بالمحنة يتقوى الإيمان، بالمحنة يتقوى الإيمان، كما يدخل الإنسان الحديد النار أو الذهب يدخله النار لتنقشع عنه وتزول عنه الشوائب ويخرج صافيا. يقول لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير، يعني شيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع كله لهلك، لو خاف الإنسان خوفا تاما تأتيه كما يقال سكتة قلبية ويموت، ولو جاع جوعا كاملا لهلك خلاص. والمحن تمحص لا تهلك، هذه قاعدة، المحن تمحص تميز الصادق من الكاذب، القوي من الضعيف، لا تهلك. ثم قال ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص، المعتري للأموال سواء من جوائح سماوية، الجوائح جمع جائحة، وهي ما أدى إلى ذهاب المصيبة التي تذهب مال الرجل وتجتاحه. ما معنى تجتاحه؟ يعني تأخذه كله، هذا الاجتياح تأخذه كله. وفي اصطلاح الفقهاء الجائحة هي ما أذهب الثمرة أو بعضه من آفة سماوية، يأتي شيء ليس لك فيه سبب، يأتي ابتلاء، يأتي إعصار، يأتي طوفان، يأتي مرض، يأتي طاعون، تأتي آفة تأكل الزرع كله أو الثمار، تجتاح كل مالك. يقول وغرق، قد يغرق المال، سفينة تمشي البحر تحمل أموالك تنقلها من بلد إلى بلد فتغرق، وضياع، قد يضيع المال من الشخص بنفسه أو يضيعه غيره له، وأخذ الظلمة الأموال سواء من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك، اللصوص وقطاع الطريق، والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو في بدن من يحبه، هذه كلها ابتلاءات. والثمرات أي الحبوب، يعني الحبوب يعني في الزروع، وثمار النخيل والأشجار، ثمار النخيل يعني التمر بأنواعه المختلفة، الرطب، التمور، الرطب، طبعا الرطب عندما ييبس يكون تمرا، والأشجار كلها يعني بما فيها من الفاكهة والخضر، لعله يقصد الخضروات. هذه الجوائح أو هذه الابتلاءات أو النقص في الثمرات يكون بالبرد والثلج، كما في بعض البلدان ينزل البرد فيهلك الأشياء ويدمر الزروع، أو برد، أو برد شديد، أو حرق، أو آفة سماوية من جراد ونحوه كالديدان والفئران التي تأكل الزروع وغير ذلك. يقول فهذه الأمور لابد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها، يعني أخبر بأنها واقعة والواقع أنها تحصل، فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس إلى قسمين تجاه هذه المصائب، جازعين وصابرين. فالجازع الذي يجزع عن المصيبة حصلت له مصيبتان، الذي يجزع ولا يصبر حصلت له مصيبتان. المصيبة الأولى وقوع القدر المقدور، وقوع الابتلاء ووقوع القدر، ذهاب المال أو غرق المال أو نحو ذلك. المصيبة الثانية ذهاب الأجر، يذهب أجره. يقول الشيخ حصلت له مصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، يعني فات الشيء الذي كان يحبه وهلك، وفوات ما هو أعظم منها هو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر. فبأي شيء رجع فاز بالخسارة والكرمان ونقص ما معه من الإيمان، نقص الإيمان لأن الإيمان فعل وطر. فهذا الشخص ترك الصبر على المصيبة، وقد يحصل منه تسخط بلسانه، وقد يحصل منه تسخط بجوارحه كالذي يشق الجيوب ويضرب الخدود أو يشد الشعر أو يصرخ أو يأتي بألفاظ نابية يسب فيها القدر أو غير ذلك. يقول وفاته الصبر والرضا والشكران، وهذه مراتب تكلمنا عليها في الدرس الماضي. الصبر واجب والشكر والرضا مستحب على أصح قول العلماء، والشكر مرتبة فوق ذلك، والسخط الذي قبل ذلك محرم. وحصل له السخط الدال على شدة النقصان، يعني نقصان الإيمان، الذي يتسخط بلسانه أو بقلبه أو بجوارحه يدل هذا على نقصان إيمانه. القسم الثاني، وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه على التسخط قولا وفعلا، قولا على باللسان وفعلا كما قلت بترك شق الجيوب أو لطم الخدود أو نحو ذلك، واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه. لماذا تكون المصيبة أحيانا نعمة في حق الشخص؟ لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير منه وأنفع. ما هو الأعظم الأحسن المصيبة؟ ما هو؟ يقول فقد امتثل أمر الله تعالى، امتثل أمر الله بأي شيء للصبر، استعينوا بالصبر وبشر الصابرين وفاز بالثواب. إذن هو امتثل الأمر وفاز بالأجر، فلهذا قال تعالى وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، كما قال تعالى فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة، الصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، هي كل ما يؤلم القلب، يعني ما هي المصيبة؟ كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم. قالوا إن لله، أي مملوكون له سبحانه وتعالى، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف جل وعلا وهو أرحم الراحمين في ممالكه. كلنا مملوكون الله جل وعلا، والمال ماله سبحانه وتعالى، إذا تصرف فينا بأي شيء فقد تصرف في ممالكه وفي أموالهم، فلا اعتراض عليه. بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من الملك الحكيم، إذن هذا من تمام العبودية، يعلم العبد من كمال علمه أن إذا وقعت المصيبة أن وقوع البلية من ملكه الحكيم في أفعاله سبحانه وتعالى، الحكيم في أفعاله، فكل أفعاله دائرة بين الحكمة والرحمة سبحانه وتعالى، كل أفعاله جل وعلا دائرة بين الحكمة والرحمة. يقول انظر لقول الملك الحكيم الذي أرحم بعبدي من نفسي، يذكر الأمرين حكمة الملك الحكيم ثم الرحمة الذي أرحم بعبدي من نفسي، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره، يعني الرضا عن أفعاله والرضا عن فعل الله جل وعلا واجب واجب، ليس كالرضا الذي ذكرناه قبل قليل. الرضا الذي ذكرناه قبل قليل رضا عن المقدور، لكن الرضا عن فعله جل وعلا واجب، لأن جل وعلا أفعاله كلها الحكمة وأفعاله كلها حميدة، فيجب على العبد الرضا بفعله. أما المقدور فذكرنا في الدرس الماضي أنه بحسبه، إذا كان المقدور من المصائب فالواجب الصبر، وإذا كان من المعايب اللي هي المعائب فالواجب الاستغفار. يعني المعايب يعني أتى شيء مما يعاب عليه، يشرب الخمر أو يزني أو يأتي شيء من القاذرات والموبقات، فينبغي عليه هنا ويجب عليه هنا الاستغفار من ذلك الذنب. إذا كان مصيبة كهلاك مال مثلا بآفة سماوية وبغير ذلك فالواجب الصبر. ففرق بين الرضا عن فعل الله جل وعلا هو واجب، والرضا عن المقدور هو بحسبه. هناك مقدور لا يرضى به، كان يترك الإنسان الصلاة مثلا أو يشرب السجاير أو المخدرات، لا 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 يقول أنا أرضى بهذا وأستمر في هذا، لا يعني يجب عليه أن يغير هذا المقدور، أن يغير هذا المقدور، لأن هذا مما يسخط الله سبحانه وتعالى. ثم يقول فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجازم كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله يعني ملكا له وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. يعني إذا علم الإنسان أنه ملك لله جل وعلا يتصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا لا يظلم أحدا بخلاف قول الجبرية، الجبرية لا يرون مانعا من الظلم، يقولون كل ما هو مقدور له يفعله، كل ما هو مقدور له يصح له أن يفعله، يجوز له أن يفعله، فيجوزون الظلم على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم في النصوص، والعقل يقتضي ذلك، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته عليكم محرما فلا بينكم محرما فلا تظالموا. قال من أقوى أسباب الصبر أن يعلم العبد أنه ملك لله وأنه يرجع إليه يصير إليه. ما جزاء هؤلاء الذين هذا وصفهم؟ أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم الصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، عرفوا الحق وعملوا به. طب ما الحق هنا في هذا الموطن؟ قل وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله ملك لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به، وهو هنا الصبر. إذن الهداية هنا الهداية للعلم النافع والعمل الصالح. الهداية للعلم النافع هو أنهم علموا أنهم مملوكون لله جل وعلا ويصيرون إليه، والعمل الصالح أفق للصبر والاحتساب. قال الشيخ دلت هذه الآية على عدة أمور. واحد أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، الذي لا يصبر له ضد هذه الأمور المذكورة، ليس له الثناء من الله جل وعلا، ليس له الرحمة، ليس له الهداية، هذا من لم يصبر، فحصل له الذم من الله والعقوبة، يعني بدلا من أن يثني عليه يذمه، لأن أولئك عليهم صلوات يعني ثناء من الله جل وعلا، فإذا لم يصبر فإنه يذم، والعقوبة، يعني على هذا السخط والضلال والخسار. الضلال ضد الهداية، الصابرون مهتدون، إذن غير الصابرين ضلون. فما أعظم الفرق بين الفريقين، فرق شاسع بين الصابر والجازع، وما أقل تعب الصابرين، أن تعب الصابرين تعب مؤقت، إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما جاء في الحديث. مر عليه السلام على امرأة عند القبر تبكي، فقال يا أمت الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، لا تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علمت ذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيقول الشيخ ما أقل تعب الصابرين، يعني التعب سيكون في أول الصدمة وبعد ذلك يزول. هكذا دائما المصائب، المصائب تكون في أولها كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا، هكذا المصائب تأتي كبيرة في أولها ثم تصغر شيئا فشيئا. سنة الله جل وعلا في عباده، ما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. الجازع الذي لم يصبر يستمر في عناء مستمر، كلما تذكر المصيبة تسخط وتكلم بالكلام البذيء، وقد يفعل أفعالا بذيئة، وقد يحصل له هبوط في الدورة الدموية أو نحو ذلك، أو إغماء أو نحو ذلك. تعب مستمر قد يستمر الأيام أو شهور أو سنين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها، لأن هنا سأذكر الآن عدة أشياء، قبل وقوع المصيبة، عند وقوع المصيبة، بعد وقوع المصيبة. قبل وقوع المصيبة يتذكر ما لها عند الله جل وعلا، ما للصابرين عند الله جل وعلا من الثواب والأجر، لتخف وتسهل. ثم إذا وقعت بيان ما تقابل به، يقابلها بالصبر، والصبر هو كما قلنا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن يسخط الله جل وعلا. طب بعد المصيبة وبيان ما يعين على الصبر بعد ذلك، استمرار الاحتساب والاسترجاع. يقول وما للصبر من الأجر، ويعلم حال غير الصابر. غير الصابر هو الجازع بضد حال الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت، يعني لابد من الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الابتلاء والاختبار للتمحيص لحكمة بالغة، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي هذه من الفوائد كما يقول الشيخ بيان أنواع المصائب. المصائب تكون إما بخوف أو بجوع أو نقص من الأموال أو الأنفس أو الثمرات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الصابرين المكتسبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.